بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فإن أحكام الحج والعمرة مشهورة ومعروفة، سيما عند أو فيما بين هذه البلاد، والحمد لله، وذلك لسهولة السبل وتيسر الأسباب التي مكنت كل فرد أن يؤدي مناسك الحج ومناسك العمرة ويشاهد الحجاج وهم يقومون بأدائها كما ينبغي، فلم يبق خفيا على صغير قد أداه أو كبير أو ذكر أو أنثى، لم يبق الحمد لله شيء يخفى على من له إدراك ومعرفة. ومع ذلك فإن نتكلم على بعض الأحكام لا على كلها، ونحرص على أن نذكر شيئا من الحكم التي يعرف بها العبد، يعرف المصلحة والحكمة التي لأجلها شرعت هذه العبادة، فإن معرفته للحكمة والمصلحة تشرح بذلك قلبه، ويعرف أن الله سبحانه ما شرع شيئا إلا وفيه مصلحة، وأنه ليس شيء من أحكام الله شرع عبثا، بل كل نسك من تلك الأنساك وكل عبادة من تلك العبادات فيها مصلحة ظاهرة جلية. إذا تأمل العبد العبادة ووجد ما فيها من المصلحة حريص على أن يتأثر بها وأن تبقى آثارها عليه بقية حياته. فأولا العمرة هي الزيارة، ويراد بها هنا زيارة الحج، زيارة البيت الحرام لأداء هذا النسك. ومعروف أنها تصح في السنة كلها، وأنها إحرام ثم طواف ثم سعي ثم حلق أو تقصير ثم تحلل بعد ذلك، هذا أعمال الحج أعمال العمرة. وأما الحج فإنه يشترك مع العمرة في الإحرام وفي الطواف والسعي، وكذلك يزيد عليها بالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار وذبح النسك الذي هو دم التمتع أو دم القران وما يلحق بذلك. وقد ذكر العلماء أن للعمرة أركانا ولها شروطا، فأركانها الإحرام والطواف والسعي، ولم يذكروا من شروطها إلا شرطين وهما الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. وأما الحج فإن أركانه أربعة، وهن الإحرام والطواف والسعي والوقوف. وأما شروطه وأما واجباته فهي سبعة، هي الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الغروب والمبيت بمزدلفة إلى ما بعد نصف الليل والمبيت بمنى ليالي منى ورمي الجمار والحلق أو التقصير وطواف الوداع. هذه واجبات الحج وواجبات العمرة، فالواجب إذا تركه جبره بدم، وأما الركن فلا يتم نسكه إلا بأداء ذلك النسك، بأداء تلك العبادة. وهذه العبادات التي يؤديها العباد في تلك المواسم تسمى مناسك. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، شرعت هذه المناسك تعظيما لحرمات الله، وتعظيمها يعتبر تعظيما لله تعالى. ولهذا يقول: ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فحرمات الله يعني تلك الأماكن التي جعلها محرمة وجعل لها عبادات تخصها، وشعائر الله تلك المناسك والمشاعر التي جعلت علامات لأداء تلك الأنساك، سماها مناسك لأنها تؤدى فيها العبادات، وسماها شعائر وحرمات لما فيها من التعب من العبادات. فأولا أن الله سبحانه فرض هذا الحج وفرض العمرة على الصحيح، وجعلهما من واجبات الإنسان في حياته، فقال تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى: وأذن الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. هذه الآيات تدل على فرضية هذه العبادة، وجعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحد أركان الإسلام التي يدور وينبني عليها ويقوم عليها في قوله في تفسير الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج فرض في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على التراخي، ولكن الصحيح أنه يجب على الفور، معناه أن متى تمكن من أدائه وزالت المحذورات وقدر عليه وجب عليه أن يأتي به ولم يجوز له تأخيره. ومن حكمة الله أنه ما فرضه إلا مرة واحدة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فإذا أدى العبد هذه العبادة مرة واحدة خرج من عهدة الوجوب، وما زاده فإن له أجر في تلك الزيادات التي هي تنفل وعبادات، وفضائله كثيرة لو لم يكن منها إلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أي خرج من ذنوبه كما في الرواية الأخرى. فهذا يحث العبد على أن يكون مهتما بأداء هذا النسك فرضا أو تطوعا، ويحمله على أن يكون مبادرا إلى ذلك قبل أن يعوقه عائق وقبل أن يشغله شاغل. فنتكلم على بعض أحكامه وما فيها من الحكام، فنقول إن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم أن ينادي بالحج في قوله وأذن في الناس بالحج، وأنه كما في بعض الآثار صعد على جبل أبي قبيس فنادى بقوله أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فسمعه من في أصلاب الآباء وأرحام النساء، يعني سماع قبول، وإن لم يسمعوا الصوت كما هو أي ألهمه وقذف في قلوبهم وعرفوا حكمه، فإذا جاء الحج وقرب موسمه فإن المؤمنين الذين وقر الإيمان في قلوبهم تجدهم في أطراف البلاد وفي أقاصي الأرض يحنون ويتمنون أن يتيسر لهم الحج، فمن تيسر له أتى إليه رغم ما يلاقي في ذلك من المشقات والصعوبات، ومن لم يتيسر له غبط الذين أدوا هذا الحج وعرف فضلهم وما حازوه من الحسنات وما حصلوا عليه، وكل ذلك لأن الله سبحانه جعل الأفئدة تحن إلى تلك المشاعر استجابة لدعوة إبراهيم حيث قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل أفئدة الناس يعني أفئدتهم كلهم، بل قال أفئدة من الناس يعني بعضا منهم، فالذين يحجونه في كل عام هم قسم قليل من المؤمنين الذين في أطراف البلاد. فإذا أقبلوا إلى مكة فإن لمكة محارم بينهم وبينها، وتسمى مواقيت الحج، وللحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. فالميقات الزماني هو الوقت الذي يصح الإحرام فيه، وهو شهر شوال وشهر القعدة وعشر ليال من الحجة، لا يصح الإحرام بالحج إلا في هذه الأيام. وأما المواقيت الزمانية المكانية فإنها محيطة بالبلاد من كل جهة، فميقات أهل نجد قرن المنازل ويسمى السيل، وميقات أهل المدينة ذو الحليفة ويسمى أبيار علي، وميقات أهل الشام ومصر والمغرب ونحوهم الجحفة ويحرمون من رابغ، وميقات أهل اليمن يلملم. هذه المواقيت إذا جاءوها وهم قاصدون لمكة وهم يريدون حجا أو عمرة لم يجوز لهم أن يتجاوزوها إلا بالإحرام، وهذا الإحرام هو علامة الدخول في النسك، وهو النية التي يدخل بها العبد في هذه العبادة. فإذا وصل إلى ذلك الميقات قاصدا لمكة لأداء حجه أو لأداء عمرته فإنه يحرم، وهذا الإحرام هو علامته ظاهرة إما مرئية وإما مسموعة، وهو عمل خاص بالحاج أو المعتمر لا يعمله أحد غيره. فأولا يتجرد من لباسه المعتاد إذا كان رجلا ويرتدي لباسا خاصا حيث يقتصر على إزار يشد به عورته ورداء يلفه على ظهره، ويتذكر بذلك تجرده من الدنيا ومن زينتها، ويتذكر بذلك أيضا يتذكر بذلك لباس الموتى، وهو أنهم يلفون بأكفان كما يلتف هو بهذه الأكسية التي يلبسها على ظهره وعلى عورته. فإذا التف بهذه الأكسية فأولا يحضر بقلبه أنه قد تلبس بهذا النسك، ثم يرفع صوته بالإهلال كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إن جبريل أمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. والإهلال هو التلبية، وهذه التلبية إجابة لدعوة الخليل عليه السلام لما قال: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فهم يلبون دعوة الله على لسان خليله، ومعنى قولهم لبيك أي نحن مقيمون على طاعتك إقامة بعد إقامة. فالتلبية معناها الملازمة والتمسك بالشيء، فالملبي كأنه يعاهد ربه أنه لا يخرج عن طاعة ربه، أنه مقيم عليها إقامة مستمرة ليس بعدها تحول، سواء كان في تلك الحال التي هي الإحرام أو فيما بعده. فإذا قال لبيك فمعناه أعاهدك يا ربي أني ألازم طاعتك وأقيم عليها ولا أخرج عنها ولا أفارق عقيد شعره. وهكذا قوله: وسعديك أي إسعادا لك وتلبية لطلبك. وكذلك تشتمل تلك التلبية على العقيدة والتوحيد، فإن قوله لبيك لا شريك لك لبيك تكرير لهذه التلبية وشهادة منه بأن ربه تعالى متفرد بالوحدانية ليس له شريك باستحقاق العبادة، واعتراف منه بأنه المستحق لذلك المستحق للحمد والثناء في قوله: إن الحمد لك والنعمة إن الحمد والنعمة لك، أي الحمد الذي هو ذكر محاسن المحمود، والنعمة التي هي إنعامه على الخلق لك أي منك وحدك يا ربي. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي ونحن معترفون بذلك أنه لك لا شريك لك، ويندم أن يكفر من هذه التنبية. وتتأكد في عشرة مواضع: الموضع الأول إذا عقد الإحرام ودخل في النسك رفع صوته بالتنبية والموضع الثاني إذا ركب دابته أو سيارته أو نحو ذلك فإنه انتقل من حال إلى حال. والموضع الثالث إذا نزل من دابته أو من سيارته على الأرض لسبب أو لغرض فإنه يجدد هذه التلبية. والموضع الرابع إذا ركع أو على نشزا مكانا مرتفعا إذا ارتفعت به السيارة أو الدابة على مكان مرتفع فإنه يجددها. والموضع الخامس إذا هبط منخفضا أو مكان واديا أو نحو ذلك جدد هذه التلبية. والموضع السادس إذا أقبل الليل وذلك لأن إقباله سواء كان في عرفة أو في غيرها أو ليلة عرفة أو غير ذلك إقبال الليل يكون تجدد حال. والموضع السابع إقبال النهار أيضا يجدد هذه التلبية أيضا. والموضع الثامن إذا سمع من يلبي فإنه يتذكر بذلك هذه التلبية فيلبي. والموضع التاسع إذا تلاقت الرفاق والركاب فإنهم يجددون هذه التلبية. والموضع العاشر إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام ناسيا أو لحاجة أو نحو ذلك جدد التلبية. وهكذا يجدد التلبية أيضا بعد الصلوات المكتوبة في عرفة وفي مزدلفة وفي منى وغير ذلك كلما صلى مكتوبة جدد هذه التلبية. وقد عرفنا أنها معاهدة من العبد لربه فإذا لبى فليستحضر هذه المعاهدة وليحقد قلبه عليها حتى يكون صادقا ويكون حجه مقبولا مبرورا. هذا عمله في هذا النسك الذي هو الإحرام ويجتنب في إحرامه ما نهي عنه في قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. هذه أمور نهى الله تعالى عنها من حج سواء من أحرم سواء بحج أو بعمرة. فيتجنب الرفث الذي هو الكلام السيء وخصوصا ما يتعلق بالعورات أو ما يتعلق بالنساء يصون لسانه إذا لم يشغله بذكر الله سبحانه وبتلبيته فلا يشغله بهذا الكلام الدني والرفث ووسخ القول. بل عليه أن يستبدل بذلك ما ينفعه ويتجنب ما يضره. هذا هو الأصل في سبب شرعية هذا الإحرام. وذلك لأن المحرم يتذكر في ليله ونهاره أنه في هذه العبادة فتذكره يحمله على أن يحمي لسانه فلا يتكلم إلا بخير فيتجنب السب والقذف والشتم واللعن والغيبة والنميمة ويتجنب الجدال الذي نهى الله عنه وهو الخصم المخاصمة بغير حق وشدة الاحتكاك والمماحكة بغير موجب. ويتجنب أيضا الهسوق التي هي المعاصي صغيرها وكبيرها. فكل معصية وسواء كانت بالعين نظرة إلى عورة أو نحوها أو سماعا لكلام سيء أو لغناء أو نحوه وكذلك معصية بيد أو برجل أو بقلب مما هم بمعصية أو ذنبا، كل ذلك من الفسوق الذي نهى الله عنه في قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا تجنب العبد مثل هذه بإحرامه رجي أن تبقى آثارها عليه بعد تحلله، ذلك لأن العبادات آثار تبقى بقية الحياة، ومن لم تبقى عليه تلك الآثار فإنه حري أن لا ينتفع بأعماله. كذلك إذا عرف العبد أنه في حالة إحرامه في هذه العبادة أنه منهي عن المعاصي ونحوها، عرف أنه مأمور بالطاعات، ومن الطاعات الإكثار من الدعاء والإكثار من ذكر الله تعالى، ولهذا يأمر الله بذكره في أيام المواسم كما في قول الله تعالى تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، يعني أيام التشريق أيام منا، وكذلك قوله فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرا، يعني أنكم كما أنكم منهيون عن الغفلة في وقت أداء النسك فلا تغفلوا وتبقى معكم غفلة بعد الانتهاء من النسك، بل أكثروا من ذكر الله بعد قضاء المناسك وأعمال المشاعر ونحوها. وهكذا أمر بذكره أيضا في مزدلفة، قال الله تعالى فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هذا ونحوه دليل على أن المحرم عليه أن يكثر من ذكر الله تعالى في كل حالاته، وأن يبقى الذكر معه بعد ذلك. إذا قدم ووصل المحرم إلى مكة في سواء إحرام بحج أو بعمرة فإنه يبدأ بتحية مكة، تحية مكة وتحية البيت الحرام هي الطواف، يبدأ بهذا الطواف. ومعلوم أن الطواف عبادة لا تصلح أن تؤدى إلا في مكة خاصة، وهذا الطواف قد أمر الله به في قول الله تعالى ثم ليقضوا معتكفهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وفي قول الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فالطواف عبادة خاصة بمكة لا تصح في غيرها، وليس في الأرض موضع يطاف به سوى البيت العتيق. لا يجوز أن يطاف بأي بقعة ولا بأي موضع، لا قبر ولا مسجد ولا صخرة ولا غير ذلك، إنما الطواف خاص بأداء هذا النسك. الطواف خاص بهذا البيت العتيق، وهذا الطواف يستحضر العبد أنه تعظيم لله، ليس أنه تعظيم للكعبة ولا لتلك البناية المخلوقة، إنما هو تعظيم لله تعالى. فالكعبة بيت أمر الله ببنائه، أمر بإبراهيم بأن يبنيه، وكذلك جدده من بعده وأضافه الله إلى نفسه في قوله تعالى وطهر بيتي، جعله بيتا له وذلك لحرمة هذا البيت، أمر بأن يطاف به تعظيما لربه الذي أمر به. وهذا الطواف يشتمل على ذكر ودعاء وقراءة، لا يصح فيه غير ذلك، إلا أن الله أباح فيه الكلام ولا يتكلم حالة الطواف إلا بخير. ولهذا ورد في الحديث إن الطواف بالبيت صلاة، ولكن الله أباح فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير. ولهذا يشترط له الطهارة كما تشترط للصلاة، ويشترط له ستر العورة كاشتراطه للصلاة ونحو ذلك. يبتدئ الطائف كما هو معروف بمحاذاة الحجر الأسود، إذا قدر على الحجر استلمه بأن يقبله فيضع شفتيه عليه من غير تصويت، وإذا لم يستطع لمسه بيده وقبلها، فإن لم يستطع مسه أو لمسه بمحجن أو عصا وقبل رأس المحجن أو العصا، وإذا لم يستطع ذلك كله أشار إليه وكبر ومضى. ولا يشرع له الزحام، لا يشرع له أن يزاحم الحجاج، بل إن وجد فرجة وسعة استلم وإلا مضى، وذلك لأنه قد يشق على غيره بهذه المزاحمة ويكلف نفسه ويكلف غيره، وقد يزاحمه من لا تحل مزاحمته كالنساء وما أشبه ذلك. إذا ابتدأ بالطواف جعل البيت عن يساره مبتدئا من الحجر، ثم دار عليه من وراء الحجر. من وراء الحجر، والحجر هو نصف الدائرة التي هي جهة الشمال، يجعلها يطوف من ورائها ويحذر أن يطوف من دونها كما يفعله بعض الجهلة، وذلك لأن هذا الحجر فيه جزء من البيت، لأن قريشا لما جددوه قصرت بهم النفقة فأخرجوا جزءا من البيت نحو 6 أو 7 أذرع من جهة الشمال، فلهذا جعل هذا الحجر مكملا له ليكون الطواف بالبيت كله لا ببعضه، فمن طاف بداخل الحجر لم يطوف بالبيت كله وإنما طاف ببعضه. ثم هذا الطواف كما ذكرنا عبادة لله، ليس تعظيما للكعبة ولا لأستارها ولا لأركانها، فينكر على من يفعل ما لا يجوز في هذا الطواف، من ذلك أن بعضهم يتمسح بجدار الحجر، كلما مر عليه مسحه ومسح بذلك وجهه وصدره، وهكذا الذين يلزقون صدورهم على حيطان الكعبة يتبركون بذلك، أو يمسحون كسوتها ثم يمسحون بأيديهم بها ويمسحون بها وجوههم، هذا أيضا لا أصل له. لم يشرع التبرك بكسوتها ولا بحجارتها ولا بالحجر ولا بغير ذلك، لم يشرع إلا تقبيل الحجر فقط، وكذلك استلام الركن اليماني الذي هو الغربي من الركنين الجنوبيين، فالركن اليماني إذا قدرت عليه فاستلمه بأن تضع يدك عليه مجرد وضع ثم ترفع ولا تمسحه بها ولا تقبله ولا تمسح وجهك بيديك بعد مسحه ولا غير ذلك مما يقصد به التبرك. فكل ذلك من البدع. إنما جاءت السنة بوضع اليد على الركن اليماني ولتقبيل الحجر الأسود، وأما بقية أجزائها وكذلك مقام إبراهيم وكذلك الصفا والمروة وكذلك زمزم أو حيطانها أو بقية حيطان المسجد الحرام لا يجوز التمسح بشيء من ذلك، وهكذا الحجرة النبوية بالمدينة والمنبر النبوي وحيطان المسجد وغير ذلك لا يجوز التمسح بشيء من ذلك، فالتمسح بذلك يعتبر تعظيما له، وهذا التعظيم قد يؤدي إلى نقص التوحيد فإنه شيء أو نوع من الإشراك. فإذا طاف العبد سبعة أشواط بهذا البيت مستغلا بالذكر والدعاء أتم بذلك الطواف، وليس للطواف دعاء مخصوص خلافا لما يعتاده بعض الجهلة، وهم الذين يتقيدون بتلك الأدعية المذكورة في بعض المناسك، فإن التقيد بها ليس بشرط. فإذا شغلت الطواف بذكر الله بالتهليل والتحميد والتكبير والتسبيح والاستغفار والحوقلة ونحوها كفى بذلك كفى ذلك، وإذا شغلته بالقراءة كفاك، وإذا شغلته بما تيسر من الأدعية سواء الأدعية القرآنية أو الأدعية النبوية المأثورة أو ما تستحسنه من الأدعية الجامعة خير الدنيا والآخرة اكتفي بذلك، وليس لكل شوط دعاء مخصصا، بل يصح أن تدعو بهذه الأدعية في شوط واحد أو في الأشواط كلها بدعاء واحد أو ما أشبه ذلك. هذا كله دليل على أن ما يعتقده بعض الجهلة من أنها لا تصح إلا بتلك الأدعية المخصصة خطأ لا أصل له، ذلك لأن هذا الدعاء إنما هو ذكر لله، وقد ثبت قول عائشة إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمال لإقامة ذكر الله تعالى، فالطواف شرع لإقامة ذكر الله سبحانه، فإذا أقامه العبد صح أنه أتى بما طلب منه سواء بذلك الدعاء أو بغيره. وأما السعي بين الصفا والمروة فإنهما أيضا من شعائر الله، كما أخبر الله بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالسعي بينهما يسمى طوافا أيضا، وهو إحياء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي، وحيث أخبر الله بأنهما من شعائر الله، وشعائر الله لا بد لهما من عبادة، لا بد لكل شعيرة من عبادة، فعبادتهما السعي بينهما كما شرع الله. والسعي هو السعي سبعة أشواط مبتدئا بالصفا منتهيا بالمروة، يعد ابتداءه من الصفا إلى المروة شوطا ومن المروة إلى الصفا شوطا آخر، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، ويشغله أيضا بالذكر وبالدعاء وبالقراءة وبما تيسر، وليس له أيضا دعاء خاص، بل مهما دعا به أو ذكر الله فيه أجزأه، وليحذر من الغفلة وليحذر من المعصية أو ما يقرب منها، تعمد مزاحمة النساء الأجنبيات ونحوهن أو تعمد النظر إلى العورات أو إلى الزينة المنهي عنها وما أشبه ذلك. فإذا أدى هذا النسك الذي هو الصفا السعي بين الصفا والمروة فإن كان معتمرا فإنه يعتبر قد انتهى ما عليه إلا الحلق أو التقصير ويتحلل. أما إذا كان مفردا أو قارنا فإنه يبقى على إحرامه إلى أن يتمم حجه. الحاج الذي يتحلل بعد العمرة معروف أنه يحرم بالحج في اليوم الثامن الذي هو يوم التروية، يحرم الحجاج في ذلك اليوم ويتوجهون إلى منى ويقيمون بمنى في ذلك اليوم الذي هو يوم التروية ويبيتون بمنى ليلة عرفة ليلة التاسع، وهذا المبيت يعتبر سنة مؤكدة. وإن ذهب بعض العلماء إلى وجوبه لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه حافظوا عليه فكانوا يبيتون ليلة تسع في عرفة في منى ويتوجهون في صباح التاسع بعد طلوع الشمس إلى عرفة، فيكون هذا المبيت مؤكدا. والذين يتركون يفوتهم فضل كبير، وغالب الذين يتركونه هم الذين يتعلقون بغيرهم، وغالبهم من الذين يطوفهم المطوفون، ذلك لأن المطوف يشق عليه أن يسكنهم بمنى ثم بعرفة ثم بمزدلفة ثم بمنى، فهو ينقلهم رأسا من مكة إلى عرفة ويترك هذه الشعيرة وهذه السنة وهي المبيت بمنى ليلة عرفة، وهذا فيه تقصير وخطأ، ولكن لجهل أولئك لا ينتبهون لما يفوتهم ولا يسألون غيرهم، وإلا فلهم أن يتركوا ذلك المطوف وأن يبيتوا بأنفسهم في منى ويذهبوا على أرجلهم إلى عرفة في صباح يوم عرفة إلى مخيماتهم، ولكن لا يأتيهم من يوجههم. أما من هو منفرد فإنه يتأكد بحقه أن لا يترك هذا المبيت في هذا اليوم الذي هو يوم التروية، وتلك الليلة يكون الحجاج محرمين سواء المتمتع أو القارن أو المفرد، كلهم محرمون، يكون يشتغلون في حال إحرامهم بالتلبية، وذلك لأن التلبية شعار للحاج وعلامة واضحة على أنه متلبس بهذا النسك، فيرفعون صوتهم بالتلبية ويكررونها كما ذكرنا. فإذا أصبحوا في اليوم التاسع وطلعت الشمس توجهوا إلى عرفة، وذلك هو الركن الأعظم. الركن الأعظم هو يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وعرفة مكان فسيح واسع ليس فيه بناء، وهو متسع من جهة الشمال ومن جهة الجنوب، أما من جهة الشرق فتحده تلك الجبال التي وراء جبل الرحمة، وأما من جهة الغرب فيحده وادي عرنة وما وراءه. وذهب بعض العلماء إلى أن عرنة داخلة في عرفة، وعلى هذا فتكون نهايته ما وراء الوادي إلى منتهى عرنة. فيقف الحجاج في ذلك اليوم الذي هو يوم عرفة في عرفة، وهذا الموقف هو ركن عظيم من أركان الحج، إذا وقفوا فيه فإنهم يقفون فيه خاشعين خاضعين متواضعين متضرعين مستكينين لربهم مظهرين للفاقة والفقر وشدة الحاجة إليه،
المعظمين لحرماك يعلمون أنهم في موقف عظيم يجمع الحجاج كلهم الذين توافدوا إلى ذلك البيت يجتمعون كلهم في ذلك اليوم يوم التاسع في تلك الصحراء خاضعين لربهم رافعين إليه أكف الضراعة داعين له بكرة وعشية داعين له بحاجاتهم الحاضرة والمستقبلة راجين أن تعمهم رحمته وأن يباهي بهم ملائكته كما ورد ذلك في بعض الأحاديث أن الله تعالى يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول انظروا إلى هؤلاء أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق. الحجاج في ذلك اليوم يقفون على هذه الهيئة ويقدمون صلاة العصر مع صلاة الظهر يصلونها جمعا وقصرا في وقت الظهر وذلك ليطول مكان الوقوف ليطول زمن الوقوف فبعدما يصلون يقفون إن تيسر لهم الوقوف عند جبل الرحمة فذلك أفضل فإذا لم يتيسر لهم وقفوا في أي مكان من عرفة في داخل خيامهم أو في غيرها والأفضل أن يبرزوا ضاحين لأنه روي عن ابن عباس أنه رأى رجلا لقد استظل بقبة نحوها فقال أضحي لمن أحرمت له يعني أبرز بارزا لا تستظل ولا تستكن في خيمة ولا في قبة ولا غير ذلك هذا الأفضل أن يكونوا بارزين ظاهرين بعد الظهر إلى غروب الشمس وكل ذلك وهم مشتغلون بالدعاء مشتغلون بالذكر وبالتلبية وبأنواع الأدعية وبالقراءة وبالأدعية الجامعة وكل ذلك مع استحضار مع حضور القلب وتواطئه مع اللسان ورفع الأيدي والخشوع والبكاء وحزن القلب ذلك كله من أسباب قبول العمل ومن أسباب المغفرة بخلاف من كان في ذلك الموقف قاسيا قلبه لا يخشع ولا يخضع ولا يدعو ولا يتضرع ولا يدعو الله تعالى وإنما يرتقب أو ينتظر انتهاء الوقت حتى يسارع ويسابق إلى الانصراف فإن هذا قد فاته خير كثير وهو مباهاة الله تعالى بالحجاج الملائكة حالة كونهم خاشعين شعثا غبرا يرجون الرحمة ويخشون من العذاب. الحجاج بعد هذا الموقف وبعد ما ينتهي نهايته أو مبدأ نهايته بغروب الشمس فإذا تحقق غروب الشمس انصرفوا قبل صلاة المغرب متوجهين إلى مزدلفة ويسنوا أن يسيروا بتؤادة ويتجنبوا العجلة والمضايقات والمزاحمات التي قد تؤدي إلى الضرر بالغير فإن الذي يضر بغيره أو يزاحمه أو يشق عليه أو يسد عليه أو يقطع عليه الطريق قد أضر بغيره وربما دعا عليه ذلك الذي أضره فردت أعماله فيسن أن يكون السائر إلى مزدلفة سائرا بتؤدى سواء على الأرجل أو على الدواب أو على السيارات ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في سيره أيها الناس السكينة السكينة وكان يسير العنق وإذا وجد فجوة النص يسير العنق بمعنى أنه قد قبض أو قد جر خطام ناقته حتى التوى عنقها، فإذا وجد فجوة متسعا أرخالها وأسرعت، وإذا أتت حبلا من الحبال أي كثيبا من كثب الرمال أرخالها حتى تصعده وهكذا. أما الآن فلا شك أن الطرق قد سهلت وأن السير على هذه السيارات، لكن يحصل مزاحمات من كثير من القائدين فيضرون غيرهم وقد يصطدمون بآخرين يسببون حوادث ويسببون زحامات وإضرارا بالغير. والأولى أن يسير كل على جهته من غير أن يحصل منهم زحام ولا مضايقات. فإذا وصلوا إلى مزدلفة فإن المبيت بها واجب من الواجبات، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله معه صحابته، فإنهم لما وصلوا إلى مزدلفة وكانوا قد وصلوها بعد ساعتين قطعوا الطريق في نحو ساعتين أو ساعتين ونصفا، لما وصلوها بدأوا بصلاة العشاء، بدأوا بصلاة المغرب والعشاء جمع تأخير، فالذي يصل إلى مزدلفة يقدم الصلاة سواء وصلها مبكرا أو متأخرا. متى وصل بدأ بالصلاة بصلاة المغرب والعشاء ساعة وصوله وقبل حط رحله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك الاهتمام بهذه الصلاة، وإنما أخرها حتى يواصل سائره وحتى يريح الدواب التي قد طال وقوفهم عليها. ففي هذه الحالة الذي يصلها بعد غروب الشمس بعشر دقائق أو يصلي ساعة وصوله، والذي يصلها بعد غروب الشمس بأربع ساعات أو خمس كما يحصل لبعض الذين يتأخرون لشدة الزحام يصليها أيضا ساعة وصوله. أما الذي يخشى فواتها بأن ينحبس إلى ثلثي أو ثلاثة أرباع الليل فله أن يصلي هذا الطريق، سيما إذا لم يتيسر له مواصلة السير، فإن الكثير قد يقفون ساعة أو ساعتين فيما كان واحد لا يستطيعون الحركة، فلهم أن يصلوا هذا الطريق مخافة فواتها. المبيت في هذه الليلة في مزدلفة واجب من الواجبات، وعلى الحجاج إذا باتوا أن يشتغلوا بذكر الله كما أمرهم الله في قوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. فالمشعر الحرام هو مزدلفة وتسمى جمعا لأنهم يجتمعون فيها تلك الليلة وهي من داخل الحرم، وأما عرفة فإنها خارج حدود الحرم. فإذا باتوا بمزدلفة باتوا فيها إلى الصباح. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصلها وقال كان متعبا صلى المغرب والعشاء ثم نام فيها حتى قام في آخر الليل وصلى الفجر في ذلك اليوم مبكرا واشتغل بالدعاء وبالذكر حتى أصبح حتى أسفر جدا، وقبل أن تطلع الشمس توجه إلى منى ورخص للضعفة أن يتوجهوا آخر الليل ولم يرخص لغيرهم، وأمر الذين ساروا قبل أن تطلع الشمس أن لا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس، وأما المعذورون من الضعفة والضعن ونحوهم فلهم أن يرموا آخر الليل، والوقت الذي رخص لهم به هو إذا غاب القمر ليلة عائلة ليلة العاشر، وذلك يكون بعد أن يبقى نحو ربع الليل أو أقل من ثلثه. ولكل حال فهذا بعض من مناسك هذا الحج وبقيته والحمد لله واضحة. فالمسلم الذي يؤدي هذا النسك ييسر الله له عليه أن يتقيد بهذه التعاليم وعليه أن يحرص على تحقيق تلك الأحكام والمصالح التي شرعت فيه حتى يقبل منه إن شاء الله. ونتوقف لأداء الأذان للصلاة.
شكر الله لفضيلة الشيخ على هذه الكلمة القيمة النافعة التي قد بين فيها معالم تلك الشعيرة العظيمة وهي الحج إلى بيت الله الحرام وما يتعلق بها من أركان وشروط وسنن ومستحبات وواجبات وآداب ينبغي يلتزم بها الحاج والمعتمر. هناك أسئلة كثيرة وردت من الإخوة الحاضرين الرجال والنساء، سوف نحاول أن نجمع الأسئلة المتماثلة في سؤال واحد ونجعل الأولوية للأسئلة المتعلقة بالموضوع لأن هناك أسئلة خارجة عنه، فإن كان هناك وقت طرحناها على الشيخ ليتفضل بالإجابة عليها. هناك أكثر من سؤال وردت تسأل عن من حج وقضى فرضه ويريد الاستزادة من النوافل، فهل الأفضل أن يحج نافلة أو يبقى في بلده خشية الزحام؟
إذا لم يكن عليه مشقة من الزحام فإن أداءه لهذا الحج نفلا فيه فضل كبير كما عرف من الأدلة. فإذا كان عليه مشقة لكبر سنه أو لمرض أو ضعف ويكلفه الزحام ويكلفه التنقل والرحيل فإنه لا يكلف أن يعذب نفسه.
هل المعتمر يجب في حقه أن يطوف طواف الوداع أم لا يجب؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه يلزمه طواف الوداع كما يلزمه طواف الوداع للحج، ولكن الجمهور على أنه سنة في حقه سنة مؤكدة، فإذا تيسر له أن يطوف يؤل الوداع فهو الأفضل خروجا من الخلاف، وإذا شك عليه فإنه يسقط عنه. وكذلك إذا خرج في حينه، إذا أدى عمرته وخرج في يومه لم يحتاج إلى وداع، لأن المراد بالوداع كونه يودع مكة بطواف بهذا البيت، فالذي أدى العمرة وخرج في يومه قد ودع البيت في ذلك اليوم أداء تحية طواف تحية وطواف وداع في آن واحد. ولو لم ينوي إذا طاف وخرج من حينه طواف الحج أو طواف العمرة كفاه عن الوداع. لو أخر طواف الزيارة وطافه عند الخروج فإنه يستحب أن يجعله أن ينويه عن الاثنين، فإن نواه عن طواف الزيارة كفاه عن طواف الوداع.
هل الطواف عن الميت جائز؟
لما كان الطواف عبادة وقربة من القربات صح أن يثوبه للميت، كما أنه يصح أن يحج عن الميت ويعتمر عن الميت ويجعل نيته أنها لفلان، فيقول اللهم تقبل عمرتي عن أبي أو عن جدي أو فلان ونحو ذلك، فكذلك يصح أن يطوف سبعا مثلا أو سبعين ويقول اللهم تقبل هذا السبع لفلان، اللهم اجعل ثوابه لفلان.
بين لنا أثابك الله كيف يشغل الحاج وقته إذا كان في ميناء أيام التشريق، وماذا عليه لو صدر منه بعض المزاح غير البذيء؟
يشغل وقته بذكر الله كما أمر الله في قوله واذكر الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي أيام ميناء التي هي ثلاثة بعد يوم العيد، يشغلها بذكر الله، وذكر الله عام في كل ما يذكر بالله، فالتسبيح والتكبير والتحميد من ذكر الله، والذكر عند الأكل أو عند الشرب من ذكر الله، والذكر والتسمية عند الذبح وكذا التكبير يعتبر من ذكر الله، والتكبير المقيد بعد الصلوات من ذكر الله، إذا صلى صلاة فإنه يكبر بعدها التكبير المقيد، وهو قولها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كذلك يجوز أن يكبر تكبيرا مطلقا، فقد ثبت أن عمر رضي الله عنه في الموسم في أيام منى يكبر وهو في قبته أو خيمته، فيسمع تكبيره أهل الخيام الذين قربه فيكبرون، ويسمعهم الذين يلونهم فيكبرون، حتى ترتج منى تكبيرا. وكل ذلك تحقيق لهذا الذكر الذي أمر الله تعالى به، ويشغل وقته أيضا بالدعوة إلى الله إذا كان مستطيعا، وبتعليم من يفقه أو من يحرص على التفقه، بتعليم الجاهل ونحوه، إذا رأى جاهلا في قد خالف في شيء من المناسك، إما في صفة الرمي في وقت تقديمه قبل وقته، وإما في كيفية الرمي أو ما أشبه ذلك، أرشده وعلمه، هكذا يشغل وقته. أما إذا كان عنده شيء من الفراغ فإن عليه أن يشغله مع أصدقائه بالكلام المباح الذي لا إثم فيه، والمزاح الذي قد يحتاج إليه لكلمة تجري على اللسان عند الحاجة.